ثالثا الخلط بين مجتمعات المسلمين والأنظمة الحاكمة لهم. لا نبرئ الأنظمة الحاكمة بغير ما أنزل الله من الخروج عن شرع الله، لكن هذا الوصف لا ينبغي أن ينسب إلى المحكومين، فإنهم أولا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد فصلنا القول فيها، وهم يقيمون في أغلب الأحيان وفي معظمهم شعائر الإسلام. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالكف إذا سمع الأذان، فما بالنا ونحن نسمع مع الأذان شعائر أخرى كثيرة، بعضها في الدين فرائض وأركان. وفي هذه المجتمعات من ينكرون على الأنظمة بأيديهم، ومنهم من ينكرون بلسانهم، وكثير ينكرون بقلوبهم، وكل ذلك داخل تحت دائرة الإيمان، فكيف تنزع عنهم هذه الصفة التي أضفاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجاهلية فترة وليست حالة. عبر القرآن عن فترة ما قبل الإسلام بالجاهلية، وعبر عنها مرة بالجاهلية الأولى إشارة عند بعض المفسرين إلى جاهلية سبقت لما قبل الإسلام مباشرة، وارتأى البعض أنها ملة أو وصف، ومن ثم يمكن أن تجدد. ونقدر لهذا البعض إخلاصهم، ونقدر لهم اجتهادهم الذي لا بد أن ينالهم منه أجر إن شاء الله، ولكننا نرى أن الوصف المطلق قد انتهى ببدء الإسلام منعا من الخلط وإبعادا لللبس. ونزولا على استعمال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان الذي أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: فبعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. الحديث. فنلحظ أنه عندما تكلم عما قبل الإسلام ذكر لفظ الجاهلية، وعندما تكلم عما بعد الإسلام لم يذكر لفظ الجاهلية، وإنما ذكر الشر. وعلى ذلك فتبقى الجاهلية المطلقة أو المجتمع الجاهلي مقصورا على فترة ما قبل الإسلام. أما إن أردنا استعمال الوصف فيكون بصفة جزئية لا بصفة عامة ولا مطلقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، أو كما قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أو نقول: مجتمع عاداته جاهلية أو فيه جاهلية. لكن لا ينبغي إطلاق القول بأنه مجتمع جاهلي، فتلك أمة قد خلت حتى لا يقع اللبس ولا يقع الخلط، ولا يستر القول وصفا بالكفر يتحرج صاحبه أو يترقق. الفصل الثاني: الأسس التربوية الإسلامية أو الأسس العملية في منهج التربية الإسلامية. توطئة: هذا لعمري أهم الفصول، لأنه يقدم الأسس التي تقوم عليها عملية التربية، وهي التي تفرق التربية الإسلامية عن غيرها من ألوان التربية الأخرى. فلئن اعتمدت مناهج التربية الأخرى التثقيف والتكيف مع البيئة وإعداد المواطن الصالح، فإن منهجنا يعتمد أسسا أخرى مغايرة لتحقيق أهداف أخرى مغايرة، مستمدا ذلك من مصادر أخرى مغايرة. وأول ما يعتمده منهجنا هو تربية الفرد على الاستجابة لله والرسول، وهو الذي عنته الآية الكريمة التي حددت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته. وثاني ما يعتمده هذا المنهج الكريم هو التزكية، وبها ينفرد المنهج الإسلامي تفردا كاملا ويزكيهم. والتزكية عملية لها جانبها السلبي الذي تقوم به، وجانبها الإيجابي الذي تقوم به كذلك، وهي تزكية مبرمجة تبدأ بالعقيدة وتثني بالأخلاق ثم تهتم بالتعبد، وأخيرا تزكي بالمعاملات وما يليها من آداب وأحكام. والقائم على التزكية عليه واجبات: الصبر وهو صبر عن وصبر على، وله جانبه السلبي وجانبه الإيجابي، ثم عليه الرعاية والدأب، ثم عليه الإعراض عما يلفت عن تنفيذ ذلك المنهج الكريم. وذلك يجمعه قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وثالث ما يعتمده المنهج هو التعليم، وهو تعليم يخالف المناهج القائمة، إنه يقوم على تعليم الكتاب وعلى تعليم الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الأساس الأول الاستجابة لله وللرسول، إن أول ما يعنى به منهج التربية الإسلامي هو تعويد الفرد المسلم الاستجابة لله وللرسول، ذلك نجده من خلال نصوص كثيرة، ثم من خلال سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المضمار. فأمر الله سبحانه وتعالى لرسوله ومن بعده كل مسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني التنفيذ، وقد التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك التنفيذ، والقصة معروفة. وأمر الله سبحانه وتعالى لرسوله ومن بعده كل مسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني طلبا لا بد من الاستجابة له، وقد استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب من معه حتى خفف عنهم بعد ذلك، فقرأوا ما تيسر منه. وأمر الله سبحانه وتعالى لرسوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني نفس الشيء، وقد حدثت نفس الاستجابة، وقد تضمنها نص قرآني أمرا إلى المؤمنين ليدل ذلك على منهج التربية السليم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقد جاءت صفة أولى من صفات الجماعة المسلمة التي أشارت إليها سورة الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. وجاءت بلفظ التلاوة صفة أولى لمن يرجون تجارة لن تبور: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وجاءت صفة للذين أوتوا الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وفي سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزل القرآن منجما: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهو ما يعبر عنه بعض الصحابة: كنا نتعلم 10 آيات فلا نغادرها إلى غيرها حتى نعمل بها. وهذا ما فهمه الفاقهون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، فقالوا يعملون به حق العمل، يحلون حلاله ويحرمون حرامه. وإلى هذه المهمة التربوية أشارت بدء الآية الكريمة يتلو عليهم آياته، بيد أننا نعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جميع النصوص أن هذا الأمر يلزم له ثلاثة عناصر: إخلاص، علم، عمل. أما الإخلاص فحديثه طويل وأدلته كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل الله أعبد مخلصا له ديني. إنما الأعمال بالنيات. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. لكن الذي نريده في هذا المجال هو تعليم هذا الإخلاص وتعويد هذا الإخلاص. أما التعليم فأمره سهل إن شاء الله، وأما التعويد فهو الصعب، وهو الذي يحتاج إليه التذكير الدائم، ويحتاج للقدوة يراها الإنسان أمامه في والد أو قريب أو مرب أو مرشد أو ولي أمر. فإن افتقد هؤلاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك ومن بعده هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة يقدمها المربي من خلال القصص والأمثال، قصص الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وقصة الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة فدعا كل منهم بصالح عمله كان يقترن به ابتغاء وجه الله، فالذي ترك أولاده وزوجه ليحمل غبوق اللبن أي إناء اللبن على يده طوال الليل حتى طلع الفجر إنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله، والذي ترك ابنة عمه وهي أشهى ما تكون لنفسه بعد أن مكنته من نفسها وجلس بين شعبها الأربع كما يروي الحديث إنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، والذي ثمر المال لصاحبه حتى جاء بعد غيبة طويلة فوجده مضاعفا أضعافا كثيرة قصد بذلك وجه الله تعالى. والناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. دأب العلم فهو لازم للعمل، إذ ما يعمل من لا يعلم. ولذا كان التساؤل القرآني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكان منزلة العالمين بعد الله والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وكانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة، بيد أن العلم المطلوب هنا هو أولا العلم بالقرآن يتلو عليهم آياته، ثانيا العلم بما يزيد الإنسان إيمانا، لأن الآيات تشمل آيات القرآن كما تشمل آيات الله في الأنفس وفي الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأما العمل وهو الغاية من تلاوة الآيات فلا بد أن يتسم بالإخلاص وأن يفضي إليه العلم وأن يكون وفقا لما شرع الله عز وجل. أما الأولى فقد تقدمت، وأما الثانية ففيها أدلة كثيرة. ففي القرآن لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولقد فسرت لذو علم لما علمناه بذو عمل لما علمناه، وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن علمه ماذا عمل به. وعن علي رضي الله عنه يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه تعلموا العلم واعملوا به ولا تتعلموه لتتجملوا به. وعن بعض العلماء العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأما الثالثة ففيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود وباطل. وفي رواية متفق عليها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبهذه الثلاثة تتشكل الاستجابة إخلاص وعلم وعمل، بيد أن لنا أن نشير إلى أن بدء الآية الكريمة بيتلو عليهم آياتنا وبدء القرآن الكريم بإقرأ باسم ربك الذي خلق تعني اهتماما خاصا بالقرآن وبالتربية على القرآن قراءة ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا وفق قواعد التجويد ليحس المربي والمربى بحلاوة القرآن فضلا عن حلاوة الطاعة في تنفيذ أمر الله بالترتيل علما وإخلاصا وعملا. وبذا تكتمل صورة الاستجابة كخطوة أولى في التربية الإسلامية. وننتقل إلى الأساس الثاني بمشيئة الله تبارك وتعالى. الأساس الثاني التزكية توطئة. التزكية قلب عملية التربية، وبها ينبض بإذن الله تعالى قلب المسلم، مجالها النفس أو القلب. هامش، يرى البعض أن النفس والقلب والعقل بمعنى واحد، ويفرق البعض بين هذه الثلاثة وبين الروح، ونحن نرى أن الأربعة معنويا مسمى لشيء واحد، وأن ظهور جانب عملي من جوانب الغريزة أو العاطفة أو التفكير أو الأشواق هو الذي يغلب تسمية على أخرى. فالأسد له أسماء عديدة، هزبر، ليث، حيدر، وتغلبة اسم على آخر يأتي تبعا للمناسبة والله أعلم. انتهى الهامش. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهي وجهان، الوجه الأول تخلية والوجه الثاني تحلية، ولا مشاحة في الاصطلاح. وموارد التزكية أو موادها عقيدة وأخلاق ونسك أو تعبد ومعاملات. والقائم على التربية يلزم له صبر، وصبر بنوعيه صبر عن وصبر على، وهو يصبر مع، ورعاية ودأب، وإعراض عن كل ما يشغل عن هذه المهمة الجليلة. ذلك ما نبحثه تفصيلا في هذا البحث والله المستعان. أولا مجال التزكية، قلنا إنها النفس أو القلب، وتلك نقطة البدء لقوله عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا ثلاث مرات، ويشير إلى صدره الشريف، وقول القرآن من قبله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بيد أن لنا أن نشير إلى أن دائرة التزكية أوسع، إنها تشمل الإنسان كله، فكره وعاطفته وجسمه، ومن هنا كان التعبير القرآني ويزكيهم. والتربية السليمة تتم على مرحلتين، مرحلة إزالة الأنقاض ثم مرحلة البناء.
أو نأخذها من البعض تخلية ثم تحلية، أو نعبر عنها بسلب ثم بإيجاب. وأيا كان التعبير فالمقصود مفهوم، وهو أن تتم تخلية القلب من كل ما يناقض التربية السليمة، ثم يجري تفريغ ما يراد في هذا القلب، وهو ما يسمى بالتحلية. وهذا الذي نقول به هو مدلول الشهادة الكريمة لا إله إلا الله، فهي تحوي شقين: شق سلبي ينفي الألوهية عمن أو عما سوى الله، وشق إيجابي يثبت الألوهية لله رب العالمين. ولعلها كذلك مدلول قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبالتجربة العملية نقول إنما سوف نقدمه في النقطة التالية لا بد فيه من الأمرين: تخلية ثم تحلية. ولعل أحدث نظريات التربية لم تصل بعد إلى ذلك، والله تعالى أعلم. ثانيا، موارد التربية أو مواد التربية هي أولا عقيدة، وفي العقيدة يظهر جليا قيمة التقسيم السابق. إنه لا بد أن يخلو القلب أولا من سوى الله، ثم لا بد أن يمتلئ القلب ثانيا بالله حبا وخوفا ورجاء، وهو تحقيق لا إله إلا الله، وتحقيق فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وبغير كبير خوض فيما تتضمنه العقيدة في هذا المجال، نشير إلى أن كثيرا من الناس لا يدرك في مجال التربية ما ينبغي أن يربى عليه المسلم، فيحشو أدمغة السامعين بالكثير من الأدلة من علم الكلام ومن غير علم الكلام، ويركز على القضايا المنطقية والنواحي الفلسفية ظنا أن هذا يزيد الناس إيمانا، أو يملأ قلوبهم تسليما واقتناعا، أو يضفي على نفوسهم طمأنينة وأمانا، والحق غير ذلك. إن الناس بحاجة إلى عمل القلب لا إلى علم القلب، فالأخير قد يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. أما الأول فإنه يميز به المؤمن من الكافر والبر من الفاجر، وهو الجانب العملي الذي ينبغي أن تقوم عليه التربية السليمة. فالعنصر الأول من عمل القلب هو الحب، وينبغي أن يتحقق فيه الجانبان: جانب السلب وجانب الإيجاب. فأما جانب السلب فهو أن يخلو القلب من حب غير الله حبا يصل إلى حب الله، وإلا وقع المؤمن في الشرك والعياذ بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وحب غير الله قد يكون شخصا أو مالا أو سكنا، وقد سمى الله تعالى سبحانه ذلك كله متاع الحياة الدنيا، وجعل في مقابله للذين اتقوا فأحبوا الله وخافوه جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواجا مطهرة ورضوانا من الله سبحانه وتعالى. ذلك ما ذكره لنا رب العالمين في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وفي سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وتخلية القلب من حب هذه الأشياء أو هذه الأشخاص ليس بالأمر السهل، وما طلبه الله تعالى هو التخفيف حتى لا يتساوى حبها مع حب الله، وحتى يفضل حب الله عليها، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. إنه لا يمكن أن يخلو القلب تماما من هذه الأشياء أو الأشخاص، ولكن ينبغي أن يخف ذلك الحب ليحل الحب الكبير محله حب الله سبحانه وتعالى. وتخلية القلب على هذا النحو يكون بالمعادلة العاقلة والموازنة الراشدة وتفهم ما يترتب على تساوي الحبين، ومن ناحية أخرى يكون بتقييم هذه الأشياء وهذه الأشخاص. إن الأشياء تافهة مهما كانت إذا قيست إلى جوار نعيم الآخرة، جنات، أزواج، رضوان، وأن الأشخاص كذلك تافهة زائلة إذا قيست إلى جوار ما في الآخرة من نعيم مقيم. أما التحلية فتأتي بالمزيد من حب الله تعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ومن الناس أجمعين. ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهكذا تتواتر النصوص تواترا معنويا على ضرورة زيادة حب الله في القلب على حب غيره، ليتحقق العنصر الأول من عمل القلب وتتم به التربية السليمة. وقد يتساءل البعض: وكيف السبيل إلى مزيد من حب الله؟ ونجيب بعون الله: هي أولا بتذكر نعم الله، فالإنسان مفطور على حب من يحسن إليه، وإحسان الله إلينا يبدأ منذ نعومة أظفارنا، بل قبل ذلك ونحن أجنة في بطون أمهاتنا يأتينا فضل الله بغير حول منا ولا قوة، ونحن في ظلمات ثلاث، فنتحول بفضل الله ونعمته من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام يكسوها لحم ويجعل لنا عينين ولسانا وشفتين، ثم هو بعد ذلك يهدينا النجدين. ومع نعومة الأظفار يتنزل الدم القاني لبنا أبيض سائغا دافئا بالشتاء وباردا بالصيف بقدرة الله وحده، ويتنزل معه الحنان غذاء للروح والنفس، وينشأ الطفل في أحضان أمه تقدمه على نفسها وتفتديه بكل غال وعزيز، والله سبحانه هو الذي يتولى هذا كله. وتظل معنا نعم الله مع أطوارنا كلها، لكننا قد لا نتذكرها أو لا ندركها إلا في حالين: حال افتقادها أو حال الاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله. ومن هنا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من النعم.
من فضلك تابع بقية المادة.